السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من قصص من حياتنا. عنوان حلقة اليوم: حفرت كلمة أحبك بدمها وماتت. تعودت كل ليلة أن أمشي قليلا، فأخرج لمدة نصف ساعة ثم أعود، وفي خط سيري يوميا كنت أشاهد طفلة لم تتعدى 7 من العمر، تماما كعمر ابنتي نور. كانت تلاحق فراشا اجتمع حول إحدى أنوار الإضاءة المعلقة في سور أحد المنازل. لفت انتباهي شكلها وملابسها، فكانت ترتدي فستانا ممزقا ولا تنتعل حذاء. كان شعرها طويلا وعيناها خضراوين. كانت في البداية لا تلاحظ مروري، ولكن مع مرور الأيام أصبحت تنظر إلي ثم تبتسم. في أحد الأيام استوقفتها وسألتها عن اسمها، فقالت: سارة. فسألتها: أين منزلكم؟ فأشارت إلى غرفة خشبية بجانب سور أحد المنازل، وقالت: هذا هو عالمنا، أعيش فيه مع أمي وأخي خالد. سألتها عن أبيها، فقالت: أبي كان يعمل سائقا في إحدى الشركات الكبيرة، ثم توفي في حادث مروري. ثم رقرقت الدمعة في عينيها، ثم انطلقت تجري بعيدا عني عندما شاهدت أخيها خالد يخرج راكضا إلى الشارع. فمضيت في حال سبيلي، ويوما بعد يوم كنت كلما مررت استوقفتها لأجاذبها أطراف الحديث. سألتها مرة: ماذا تتمنين؟ قالت: في كل صباح أخرج إلى نهاية الشارع لأشاهد دخول الطالبات إلى المدرسة، أشاهدهم يدخلون إلى هذا العالم الصغير مع كتبهم ويرتدون زيا موحدا، ولا أعلم ماذا يفعلون خلف هذا السور. أمنيتي أن أصحو في يوم من الأيام لألبس زيهم وأذهب وأدخل مع هذا الباب أو من هذا الباب لأعيش معهم وأتعلم ما يتعلمون. لا أعلم ماذا جذبني في هذه الطفلة الصغيرة. قد يكون عمرها الذي يساوي عمر ابنتي، وقد يكون تماسكها رغم ظروفها الصعبة، وقد تكون عينيها. لا أعلم حتى الآن السبب. كنت كلما مررت في هذا الشارع أحضر لها شيئا معي، هدية، مرة حذاء ومرة ملابس ومرة ألعاب ومرة طعام. قالت لي في إحدى المرات بأن خادمة تعمل في أحد البيوت القريبة منهم قد علمتها الخياطة، وطلبت مني أن أحضر لها قماشا وأدوات خياطة، فأحضرت لها ما طلبت. وطلبت مني في أحد الأيام طلبا غريبا، قالت لي: يا عم، أريدك أن تعلمني كيف أكتب كلمة أحبك. مباشرة جلست أنا وهي على الأرض وبدأت أخط لها على الرمل كلمة أحبك على ضوء عمود إنارة في الشارع. كانت تراقبني وتبتسم، وهكذا كل ليلة كنت أكتب لها كلمة أحبك حتى أجادت كتابتها بشكل رائع. وفي ليلة غاب قمرها حضرت إليها، وبعد أن تجاذبنا أطراف الحديث قالت لي: أغمض عينيك. ولا أعلم لماذا أصرت على ذلك، فأغمضت عيني وفوجئت بها تقبلني ثم تجري راكضة وتختفي داخل الغرفة الخشبية. وفي الغد حصل لي ظرف طارئ استوجب سفري خارج المدينة لأسبوعين متواصلين. لم أستطع أن أودعها فرحلت، وكنت أعلم أنها تنتظرني كل ليلة. وعند عودتي لم أشتق لشيء في مدينتي أكثر من شوقي لها. في تلك الليلة خرجت مسرعا وقبل الموعد وصلت المكان. كان عمود الإنارة الذي نجلس تحته لا يضيء، كان الشارع هادئا. أحسست بشيء غريب، انتظرت كثيرا لكنها لم تحضر، سارة لم تحضر، فعدت أدراجي. وهكذا لمدة 5 أيام كنت أحضر كل ليلة فلا أجدها. عندها صممت على زيارة أمها لسؤالها عنها، فقد تكون مريضة. استجمعت قواي وذهبت للغرفة الخشبية، طرقت الباب على استحياء، فخرج أخوها خالد ثم خرجت أمه من بعده، وقالت عندما شاهدتني: يا إلهي لقد حضر، وقد وصفتك كما أنت تماما، ثم أجهشت بالبكاء. علمت حينها أن شيئا قد حصل، ولكن لا أعلم ما هو. عندما هدأت سألتها: ماذا حصل؟ أجيبي أرجوك. قالت لي: لقد ماتت سارة. وقبل وفاتها قالت لي: سيحضر أحدهم للسؤال عني فأعطيه هذا. وعندما سألتها من يكون، قالت: أعلم أنه سيأتي لا محالة ليسأل عني، أعطيه هذه القطعة وفقط. فسألت أمها: كيف ماتت؟ ما الذي حصل لها؟ قالت لي: توفيت سارة في إحدى الليالي عندما أحست ابنتي بحرارة وأعياء شديدين، فخرجت بها إلى أحد المستوصفات الخاصة القريبة، فطلبوا مني مبلغا ماليا كبيرا مقابل الكشف والعلاج لا أملكه، فتركتهم وذهبت إلى إحدى المشافي العامة. كانت حالتها تزداد سوءا، رفضوا إدخالها بحجة أنه لا يوجد عندهم أماكن لاستقبالها، وعليك أن تعودي بها في يوم آخر. عدت إلى المنزل لكي أضع لها الكمادات، ولكنها كانت تحتضر بين يدي، ثم أجهشت في بكاء مرير: لقد ماتت، ماتت سارة. لا أعلم لماذا خانتني دموعي، نعم لقد خانتني، لم أستطع التعبير بدموعي عن حالتي حينها، لا أعلم كيف أصف شعوري، لا أستطيع وصفه، لا أستطيع. خرجت مسرعا ولا أعلم لماذا لم أعد إلى مسكني، بل أخذت أمشي في الشارع جيئة وذهابا. فجأة تذكرت الشيء الذي أعطتني إياه أم سارة، فتحته فوجدت قطعة قماش صغيرة مربعة، وقد نقش عليها بشكل رائع كلمة أحبك، وامتزجت بقطرات دم متخثرة. يا إلهي، لقد عرفت سر رغبتها في كتابة هذه الكلمة، وعرفت الآن لماذا كانت تخفي يديها في آخر لقاء. كانت أصابعها تعاني من وخز الإبرة التي كانت تستعملها للخياطة. كانت هذه أصدق كلمة حب في حياتي، لقد كتبتها بدمها، بجروحها، بألمها. كانت تلك الليلة هي آخر ليلة لي في ذلك الشارع، فلم أرغب في العودة إليه مرة أخرى، فهو كما يحمل ذكريات جميلة يحمل ذكرى ألم وحزن. الحقيقة أنت الله عز وجل أعطاك من الشباب والقوة والفتوة، وأنت الله أعطاك من الفتوة والصبا والقوة. استخدم هذا الشيء اللي الله أعطاك في تيسير أمور الناس وفي قضاء حاجات الناس. صدقوا يا شباب ويا بنات، قضاء حاجات الناس أمر جدا جميل، أن تكون إيجابيا أنت في المجتمع. يعني إذا شفت إنسان ضعيف فساعدته، إذا شفت قريب لإلك بحاجة إلى معونة مادية وبذلت له شيئا من هذه المعونة. كنت تعرفت من سنوات على مجموعة شباب يا أخي عندهم شغلة جدا جميلة في موضوع الإيجابية في المجتمع. هالشباب هن طلاب جامعة أصدقاء من فروع مختلفة وعم يدرسوا بفروع جيدة وشباب وصبايا عندهم من الكرم والنبل وحسن الخلق. اتفقوا مع بعضهم البعض أنه نحن لازم نفعل شيء لخدمة هذا المجتمع مع دراستنا. في حوالينا ناس فقراء، في حوالينا ناس ضعفاء، في حوالينا ناس بحاجة إلى مساعدة. اجتمعوا مع بعضهم البعض وقرروا أنه في كل سنة يلحقوا حالهم بإحدى الجمعيات الخيرية الموجودة في البلد ليكونوا متطوعين في هذه البلد أو في هذه الجمعية. فأذكر بأنهم قالوا لي في إحدى السنوات التحقوا بإحدى الجمعيات، قالوا لهم، طلبوا من الجمعية، قالوا لهم عرضوا علينا مشاريعكم، شو عندك أنت يا جمعية خيرية، شو عندك مشاريع، إذا استطعت تقنعينا بمشروعك نحن حنكون متطوعين عندكم لمدة شهرين في العطل الصيفية. بالفعل استعرضوا أول جمعية وتاني جمعية وتالت جمعية، بعدين اقتنعوا بمشروع لإحدى الجمعيات، قالوا لهم نحن منريد نتطوع عنكم في خدمة هذا المشروع لمدة شهرين، عنا شهرين العطل الصيفية بدنا نستفيد منهم بخدمة جديدة نقدمها لهذا البلد ولهؤلاء الناس حتى نحن نتعلم على العمل الخيري. كتير جميل يا شباب، كتير جميل يا فتيات انكم تتعلموا على العمل الخيري. احكي لكم شغلي، الان الشركات الكبيرة جدا العالمية لما عم تطلب موظفين، واحدة من شروط الموظف، يعني مثلا هي بدها شي موظف معه شهادة إدارة أعمال، يتقن اللغة الإنجليزية مثلا، يحسن العمل على الحاسب، عمره مناسب، يتطلع إلى عمل دائم، عم بيحطوا شرط من الشروط أن يكون قد عمل عملا لا ربحيا. شو يعني؟ يعني عمل عملا تطوعيا، يعني هو تطوع بمؤسسة خيرية خلال فترة من حياته وراح تدرب على العمل الخيري. بيقول لي واحد من الشباب بأنه في شركة نفط عالمية كانت بحاجة إلى موظفين، طبعا كتبت إعلانات أنه هي بحاجة إلى موظفين وحتعمل لهم اختبار، يعني مقابلة، بعد ما بعتوا السيفيات تبعهم. ففي واحد من الشباب أنا أعرفه كفاءاته عالية، راح إلى المقابلة بعد ما بعت السيفي وحددوا له وقت المقابلة، طبعا عملوا لقاء معه. أنا فيما أعلم كل مواصفاته يعني المتوقع أن تطلب متوفرة فيه، لكن هو تفاجأ أنه لما طلعت النتائج غير مقبول. الآن راجع المسؤولين عن التوظيف، قال لهم إذا سمحتوا أنا شاكر لكم، أنا غير مقبول، بس ممكن أعرف ليش؟ قالوا له نحن أثناء المقابلة سألناك أنت هل عملت في عملا طوعيا خلال حياتك؟ أم قلت لنا لا، فنحن بناء على هيك منعتذر عن استقبالك بشركتنا. قال لهم ليش، شو دخل العمل التطوعي بشركتكم؟ ما أنتوا شركتكم تطوعية لما ربحية. قالوا له لا، الشركة ربحية. قالوا طيب ليش، يعني ليش أنا بدون عمل تطوعي أنتم ما قبلتوني؟ قالوا له لأنه اللي بيعمل عمل تطوعي هذا متدرب على العمل من الداخل، يعني عنده حافز من داخله إلى العمل. العمل التطوعي ما في مصاري، ما في أرباح مالية، بس في ربح معنوي. قالوا له اللي متدرب على العمل التطوعي هذا متدرب على أنه يشتغل من صميم داخله، في عنده انتفاع نحو العمل. أما والله اللي ما بيشتغل إلا لقاء مصاري هذا إنسان نفعي، ونحن شركتنا منحب عمال عندهم دافع من الداخل باتجاه العمل. أنا بريد منكم يا شباب، أرجوكم وقد أوتيتم قوة وجمال وذكاء وحنكة، ساعدوا من حولكم. وأول شيء أنت تساعد والدك، تساعد والدتك، تساعد خالك، تساعد خالتك، تساعد جيرانك، تساعد صديقك وزميلك، وأنت كمان يا فتاة أن تفعلي هذا الشيء. بس الآن بدي أحكي لكم عن فوائد مساعدة الناس، فوائد قضاء الحاجات. الفائدة الأولى الراحة النفسية، لأن الإنسان جمعي بفطرته وإيجابي بفطرته، يعني أنت الله عز وجل فاطرك على أن تكون إيجابياً، فأنت لما بتساعد الآخرين بتكون عم تروي دافع في داخلك. بس أنت لما بتمتنع عن مساعدة الآخرين أنت بصير في كروبات في داخلك. ففوائد قضاء حاجات الناس ومساعدة الآخرين، أول فائدة الراحة النفسية، أنت بتشعر براحة. والله لما أنت بيكون في إنسان مضطر محتاج لمبلغ مالي وأنت بإمكانك تقدم له، أو حتى تتواصل مع أقاربك، أب، عم، خال، خالي، وتقدم له هذا المبلغ وبينجبر، والله تشعر بسعادة ما بعد سعادة. جرب يا شباب، في سعادة بالأخذ، بس في سعادة أكبر بالإعطاء. في سعادة بأن يخدمك الآخرون. إذا أنا خدمني الناس بفرح، لكن صدق في سعادة أكبر إذا أنت بتخدم الآخرين. والله بيقول لي أحد الشباب، بيقول لي في عائلة فقيرة كان أمهم بحاجة لعملية جراحية، استطاع بالتواصل مع أرحامه، عمه وعمته خاله وخالته والده ووالدته، أنه يجمع مبلغ مالي ويرسل هالمرأة إلى المشفى ويحاسب هو عن هذه المرأة. قال لي والله يا أستاذ، لما تعافت هالمرأة وطلعت من المشفى شعرت كأنني ملكت هذه الدنيا أو نصف هذه الدنيا. في سعادة كبيرة أنت لما بتخدم الآخرين، سعادة العطاء أكثر من سعادة الأخذ. فهذه الفائدة الأولى لقضاء الحاجات. في فائدة تانية لقضاء الحاجات ومساعدة الناس، بصير عنا تكاتف اجتماعي، بصير في ترابط حلو. نحن لما هيك أبناء البلد الواحد نكون متماسكين، متحابين، مترابطين. إذا واحد بيناتنا وقع بيلاقي 4-5 وقفوا معه بدون يشدوه، هذا يفدي هذا المجتمع بروحه. أما المشكلة إذا واحد وقع لقى في ناس عم تدعس عليه، قديش بينقم على هذا المجتمع. بيصير يا سيدي هو ماشي بالطريق عم يزور الناس، حتى الناس بيقولوا شبك يا أخي عم تزور لك، افردها شوي. شو بده يفردها؟ الرجل مطحون. لذلك أنت ما استطعت تساعد الآخرين، هذه المساعدة بتزيد الترابط والمحبة والمودة بين أفراد المجتمع. الأمر الثالث في مساعدة الآخرين من فوائده زيادة الخبرات. أنت خبرات حياتك بتزيد لما أنت بتساعد الآخرين، بتزيد خبرات الحياة. أنا بدي أختم حلقة اليوم من قصص من حياتنا، بس بحب أسرد عليكم فوائد قضاء الحاجات أختم بها هذه الحلقة. الفائدة الأولى الراحة النفسية، لأن الإنسان إيجابي بفطرته. والفائدة الثانية التكاتف الاجتماعي. والفائدة الثالثة زيادة الخبرات. والفائدة الرابعة والأخيرة زرع محبتك في قلوب الناس، لأن القلوب جبلت على محبة من أحسن إليها. أنا كنت مسرور بحلقة اليوم بتواصلي معكم، وكان عنوان الحلقة حفرت كلمة أحبك بدمها وماتت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.